القلوب ويتبعها الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها.
قد أفلح من زكاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته، وأن يجمعنا وإياكم على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم إخوة متحابين على سرر متقابلين. أيها الإخوة، نجتمع في بيت من بيوت الله جل وعلا، نرجو رحمة الله ونخشى عذابه، ونرجو من الله جل وعلا أن يمن علينا بستره وعفوه وفضله، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أذكر نفسي وأذكر إخواني في هذه المجالس القصيرة التي نجتمع فيها في بيت من بيوت الله جل وعلا، أن نحسن نياتنا وأن نصلح قلوبنا، لعل الله جل وعلا أن يجعل من هذه المجالس سببا في نيل رضاه ورحمته وفضله جل وعلا. كيف لا، وقد قال سيدنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. اللهم فمن علينا بفضلك وعفوك يا ذا الجلال والإكرام. في هذه المجالس التي نأمل من الله جل وعلا أن تكون روضة من رياض الجنة، سنتحدث وإياكم عن بعض المعاني العظيمة والحكم الجليلة التي أودعها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه العظيم النفيس الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ونسأل الله أن يجعلها روضة من رياض الصالحين، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الأحبة، سؤال دائما يطرحه الكثير، وكثيرا ما يطرق على القلوب وتكرره الألسن، وقد سئل ابن القيم رحمه الله تعالى هذا السؤال، حيث وجه له السائل سؤالا فقال له: ما تقول السادة العلماء، ما تقول السادة العلماء في رجل ابتلي ببلية وابتلي بذنب، وهو يعلم إن استمر في هذا الذنب فإنه يفقد دنياه وآخرته، لكن الداعي إليه عظيم وشدة الانجذاب إليه كبير، فما الحيلة من أجل أن يترك تعلق القلب بهذا الذنب الذي يقترفه الإنسان؟ ورحم الله من أعان عبدا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا السؤال كثيرا ما يطرح، يتعلق القلب أحيانا ببعض الذنوب والمعاصي، فتكون سببا في حجب رؤية الحق للإنسان، فلا يرى الحق الذي أراده الله جل وعلا، وإنما يبصر بعينيه شهواته ورغباته، وهذا من انتكاسة القلوب والفطر التي استعاذ منها نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فأتى جواب الإمام رحمه الله تعالى جوابا شافيا كافيا، أزال الله عز وجل به البلاء عن قلب السائل وأجابه برحمة ولطف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى في بداية جوابه عن هذا السؤال، لأن من الأمور العظيمة التي يجب علينا أن نستشعرها أن نستشعر رحمتنا بالخلق. أعظم الأمور أن تكون رحيما بخلق الله جل وعلا. فإذا رأيت من وقع في الذنب ومن وقع في المعصية فانظر إليه بنظرين. الأول نظر الرحمة، أن أخاك قد وقع في ذنب وبلاء، وهذا الواجب على المسلم، لأنه يحمل رسالة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، والذي قال الله جل وعلا عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم وأرحم، وقال والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس. والأمر الثاني أن تنظر إليه نظر الحمد، بأن الله جل وعلا عافاك من الذنب الذي وقع فيه. هل بينك وبين الله حسب؟ هل بينك وبين الله نسب؟ حتى يصطفيك الله جل وعلا فيجعلك لا تقع في هذا الذنب ولا تكن عبرة للمعتبرين. وهذا ما كان يردده ابن القيم رحمه الله بقوله واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء رب العرش كنت أيضا مثلهم، فالفضل والإحسان للمنان. تحدث رحمه الله أن الواجب على المسلم حتى لو تكاثرت عليه الذنوب، حتى لو طغت على قلبه وأفسدت، أن يسأل، لأن العلم كما يقول الإمام الزهري رحمه الله ونقلها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال العلم خزائن، العلم خزائن والسؤالات مفاتيحها. والله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله جل وعلا، هذا من الأمور العظيمة، بعض الناس يقع في الذنب ويقول خلاص ليس هناك توبة، يقع في أمر فيقول ليس هناك دواء لهذا الداء الذي أنا فيه. مهما كان ظلم الإنسان لنفسه ومهما كان طغيانه، فليعلم أن الله عز وجل، أن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وأنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي الحديث ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء، فإن يصب دواء الداء يبرأ بإذن الله جل وعلا. فكل أمر له دواء، والدواء وأعظم الدواء هو النظر في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر الذي يجب أن يراعيه العباد في الذنوب والمعاصي التي تعترض القلب وتطرأ على النفس، أن يعلم المسلم أن أعظم الشفاء هو القرآن العظيم. القرآن شفاء، هذا كلام الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قال أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء. من هنا ليس للتبعيض، يعني ليس المعنى أن بعض القرآن شفاء وبعضه ليس شفاء، كما يظن البعض يقول نتداوى بالآيات الفلانية والآيات الأخرى ليس فيها تداوي، هذا غير صحيح، لأن من هنا للبيان الجنس وليست للتبعيض. فالقرآن كله شفاء، والقرآن كله دواء، والقرآن يتشافى به المسلم، فهو شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يملأ صدورنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم أسعد أرواحنا بطاعتك، اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، واجعلنا أفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها كل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسها.